الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتين في المسألة 16 خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا يتمول شرعا أو عرفا، أو إذا كان أجرة أو إجارة بلا عوض. قلنا أن هنا لا بد من البحث في هذه العناوين الثلاثة التي يذكرها السيد الماتين. ما إذا كان الإجارة بعنوان الإجارة بلا عوض، هذا فرع. الفرع الثاني ما إذا كانت الإجارة بما لا يكون مالا شرعا كالخمر والخنزير مع كونه مالا عرفا. الفرع الثالث ما إذا كانت الأجرة ما لا يكون مالا حتى عرفا. أما في الفرع الأول وهو ما إذا كانت الإجارة بعنوان الإجارة بلا عوض، وهنا ترى يقال بصحة هذه المعاملة وأنها ترجع إلى العارية بحسب الحقيقة، لأن الإجارة بلا عوض معناه تمليك المنفعة مجانا وبلا عوضين، وهذا هو العارية. وذكر عنوان الإجارة مع القرينة على عدم العوض هذا لا يمنع من تحقق المعاملة وصحتها، إذ يكون كلمة بلا عوض قرينة على أن مراده من الإجارة تمليك المنفعة لا تمليك المنفعة بعوض، فيكون الإنشاء صحيحا، ويكون قصده أيضا من الإنشاء تمليك المنفعة مجانا وبلا عوض، وهذا يقع عارية مثلا. وهذا بحث قد تقدم في أوائل أبحاث الإجارة أنه يمكن أن يستخدم ألفاظ بعض العقود للعقود الأخرى مع القرينة، بشرط أن لا يكون هناك تناقض وتهافت في مقام الاستعمال، حينئذ تقع عارية صحيحة ولا كلام حينئذ فيه. إنما الكلام مبني على أن مثل هذه الإجارة باطلة، مثل هذه الإجارة تكون باطلة من جهة أنه لا يمكن استخدام واستعمال أسامي بعض العقود في العقود الأخرى، يقع باطلا، الإنشاء لا يقع تاما بناء على هذا الفرق، حينئذ كما هو المشهور هناك تقدم أيضا البحث عن ذلك. فقلنا بالبطلان، فهنا هل يكون ضمانون؟ فلو أتلف استوفى مثلا المستأجر هنا المنفعة، هل يضمن أجرتها السوقية وقيمتها السوقية للمجير أو لا يضمن؟ والسيد الماتن هنا حكم بعدم الضمان مع علم المجير ببطلان الإجارة، وحكم بالضمان مع عدم علم المجير ببطلان جهله ببطلان الإجارة. وفي قبال هذا يوجد قولان آخران، قول بالضمان مطلقا وقول بعدم الضمان مطلقا، أو أي في الصورتين. مدرك المصنف التفصيل هو ما أشار إليه هو في الاستدلال في المد من أنه في فرض العلم علم المجر بأن الإجارة هنا باطلة حينما يسلمه العين مع ذلك إلى المستأجر، مع علمه بأنه لا يترتب عليه أثر هنا شرعا، هذا بحكم هتك حرمة ماله ويكون هذا التسليم بنفسه مثلا دالا على أنه لا يريد أن يضمن ماله، لا يريد ضمان ماله، وقد هتك حرمة ماله مثلا، كن راضيا بتفويته بنفس هذا التسليم، قد فوت مالية ماله على نفسه إذ يعلم أن هذا المال سوف لا يكون ملكا للغير، مع ذلك أعطاه لكي يستعمله وينتفع به، إذن قد فوت على نفسه مالية المال، فلا يكون هنا مثلا ضمانه. هذا مدرك التفسير. هذا المقدار من الاستدلال قلنا أن مجرد التسليم إذا كان هناك أمر إنشائي، مجرد التسليم تسليم العين لا يكون هتكا، لأنه إنما يسلمه بعنوان تحقق ذلك الأمر الإنشائي، ولو الذي يعتبره بحسب إنشائه الشخصي وعلمه بأن الشارع لم يبض هذا الإنشاء لا يجعل تسليمه للعين تسليما للعين بعنوان أنه يتصرف فيه الآخر وهو راض ومالكه وهو نفس الموجر راض عن تصرف الآخر في ملكه، لا ملازمة بين الأمرين كما بينا بالأمس. إذن فالتسليم هنا شئتم قلتم أن التسليم يقع هنا بعنوان الوفاء بالإجارة، يعني بعنوان أنه أصبح ملكا له ولو بحسب المسبب الشخصي له، فلم يسلمه بعنوان أنه يتصرف في مال الغير مجانا لكي يكون حينئذ هنا هتكا وإلغاء لمالية ماله، إنما يحصل عنوان الإلغاء لمالية المال فيما إذا أعطاه مال نفسه بعنوان أنه مال نفسه لا مال المعطى، بعنوان أنه مال المعطي ويأذن لذلك أن يتصرف فيه ويتلفه عليه ويفوته عليه، وهنا لم يصدر شيء من هذا القبيل. فهذا العنوان هذا الوجه الذي ذكره السيد الماتنغي. ومن هنا اختار البعض البطلان الضمان عدم اختار بعض الضمان مطلقا انه يضمن المستأجر يكون ضامنا هنا لقيمة هذه المنفعة التي استوفاها في الإجارة الباطلة من ناحية عدم العوار وعدم الأجراء، سواء كان المُجِر عالما بالبطلان أو كان جاهلا بالبطلان. فهذا المدرك هذا القول الذي هو قول بالضمان مطلقا في الصورتين مدركه هو أو مبنى القائل به هو أنه هنا لم يصدر من المالك هتك لحرمة ماله، المالك هنا بحسب الحقيقة أعطاه هذا المال بعنوان أنه وفاء للإجارة، أي بعنوان أنه صار ملكا ولو بحسب اعتباره الشخصي لا الشرعي والقانوني، صار ملكا للطرف الآخر أعطاه بعنوان الوفاء بالإجارة بالعقد. إذن فهو لم يرض بأن يتصرف المستأجر المُجِر، لم يرض بأن يتصرف المستأجر في مال المُجِر بعنوان كونه مالا للمُجِر، وإنما أعطاه بعنوان الوفاء بالإجارة. فإذا كان قد أعطاه بعنوان الوفاء بالإجارة وأنه قد صار ملكا للمستأجر، إذن حيث أن هذا لم يتحقق خارجا لأنه شرعا ليس هنا نقل وانتقال، إذن فقد تصرف وأتلف المستأجر مالا كان باقيا على ملك المُجِر، والمُجِر لم يرضى أن يتصرف المستأجر في مال باق على ملكه، إنما رضي بأن يتصرف المُجِر في مال انتقل إلى المستأجر في مال انتقل إليه لا في مال بعد باق على ملك المُجِر. إذن فهنا مقتضى القاعدة الضمان، إذ المالك وهو المُجِر ليس راضيا بتصرف المستأجر في هذا المال مع بقائه على ملك المُجِر، وإنما أعطاه لكي يتصرف فيه بعنوان أنه مال له لا بعنوان أنه مال للمُجِر، فلم يهتك حرمة ماله مثلا، إذن فمالية ماله محترمة ويكون هناك ضمان سواء كان عالما بالبطلان أو لم يكن عالما بالبطلان. في كلتا الصورتين يحكم بالضمان فيضمن المستأجر يضمن حينئذ قيمة هذه المنفعة التي فوتها واستوفاها على المجير حين ما يكون العقد باطلا لا محالة. هذا الوجه الذي لعله ظاهر كلمات المحقق الإصفهاني استند إلى هذا الوجه وحكم بأنه هنا لا بد من الحكم بالضمان على كل تقديرين، سواء كان المجير جاهلا بالبطلان أو كان عالما بالبطلان يكون ضمان عليه على المستأجر. هذا الاستدلال أيضا غير تام، فإن هذا الاستدلال مبني على أن يكون باب الضمان وعدم الضمان منوطا بهذا العنوان الذي ذكر، عنوان رضا المالك بالتصرف في ماله. إذا كان الضمان ارتفاعه منوطا بهذا العنوان بأن يرضى المالك أن يتصرف الغير في ماله بما هو ماله بهذا العنوان الذي لعل هذا هو ظاهر كريم من يعبر بالهتك، هتك حرمة ماله إنما يصدق فيما إذا كان المال باقيا على ملك المالك والمالك يأذن للغير أن يتصرف في هذا المال الذي ليس للغير وإنما هو للمعطي بما هو مال المعطي، حينما يأذن في التصرف في مال المعطي بما هو مال المعطي مجانا هذا حينئذ يصدق عليه أنه هتك ماله أو أقدم على هتك ماله حرمة ماله. الإقدام على هتك حرمة المال إنما يكون فيما لو كان الإعطاء بعنوان أنه ليس مالا للمعطي، مال للمعطى للغير وإنما مال للمعطي، حينئذ يقال المالك هتك حرمة ماله لأنه أجاز للغير أن يتصرف في ماله بلا خسارتين وضمانين، يتلف ماله بلا ضمانين فهتك حرمة ماله. وأما إذا أعطاه للغير بعنوان التمليك وملكه الغير وتصرف فيه أو لم يملكه وتصرف فيه، هنا لم يقدم المالك على هتك حرمة ماله لأنه كان يتصور أن هذا المال انتقل مثلا إلى الغير، لم يقل تصرف في مالي، لو قال له تصرف في مالي هذا هتك حرمة مالي، أما لو قال له هذا مالك فتصرف فيه هذا لم يهتك حرمة المال. كأنه عنوان الهتك الإقدام على هتك حرمة المال يتوقف على أن يكون الذي المالك يعطي هذا المال للغير بعنوان أنه مال لنفسه لا مال لذاك المعطى له، مال للمعطي فيصدق وراض بأن المعطى له يتصرف في مال المعطي هذا يصدق عليه هتك المال، أو الرضا بهتكه، رضا بتتلافه، رضا بتلفه وعدم ضمانه. أما لو أعطاه بعنوان أنه انتقل إلى المعطى له حينئذ لا يصدق أنه يهتك المال وهتك حرمة المال. إذن فلا يعلم من إعطاء المالك لهذا المال للغير بعنوان أنه ما انتقل إلى ذلك الغير، لا يعلم من هذا أن المالك راض بأن الغير يتصرف في هذا المال حتى لو كان باقيا على ملك ماله، لا يعلم منه هذا الشيء لكي يستفاد منه الهتك، هتك حرمة المال. فهتك حرمة المال متوقف كأنه على أن يكون المعطي راضيا بإتلاف الغير لمال المعطي بما هو مال المعطي، وهذا لا نستكشفه من هذا العطاء مثلا لكي ننفي الضمان، لأنه أعطاه بعنوان أنه بعنوان الوفاء بالإجارة ولو الإجارة الباطلة بعنوان أنه مال للغير انتقل إلى الغير. إلا أن هذا الكلام في نفسه غير تام، يعني موضوع انتفاء الضمان أوسع من هذا المقدار، ليس الضمان يرتفع فيما إذا المال فقط بأن المالك يرضى لأن الغير يتصرف في هذا المال بما هو مال باق على ملك الغير وإنما موضوع ارتفاع الضمان الإقدام على المجانية. وهنا يظهر الفرق بين العنوانين أو بين المدركين لقاعدة ما يضمن. لو جعلنا المدرك لقاعدة ما يضمن عنوان الهتك لحرمة المال وعدم الهتك، حينئذ قد يقال أنه ما لم يرضى أن يتصرف الغير في مال المعطي لا يكون إعطاء المعطي هتكا، وهذا العنوان أن المعطي رضي بأن يتصرف الغير في مال المعطي لا يمكن استكشافه من مجرد تقديم المال له بعنوان الوفاء بالإجارة. هنا هذا الكلام قد يكون تاما، ولعل المحقق الإصفهاني كان يرى هذا هو الميزان في ارتفاع الضمان فحكم بالضمان، إذ يقول هنا لا يمكن أن نستكشف من إعطاء المال حتى إذا كان جاهلا، حتى إذا كان عالما لا يمكن أن نستكشف من إعطاء المال للغير أن هذا المال المعطي راض بأن يتصرف المستأجر في مال الموجر بما هو مال الموجر، لا يمكن استكشاف مثل هذا الرضا الذي هو الهتك لحرمة المال، هو أعطاه بعنوان الوفاء بالإجارة ولو الإجارة الباطلة، فهو يعطيه بما أنه انتقل إليه ولو إنشائيا لا واقعيا وشرعا بحسب إنشائه يراه انتقل إليه بحسب الملكية المسبب الشخصي أو العرفي يراه انتقل إليه وإن كان يعلم أن الشارع لا يحكم انتقاله. إذن فلا يمكن أن يستكشف من هذا العطاء والدفع أنه قد رضي بأن يتصرف الغير فيما هو ماله، يعني فيما هو مال المعطي لكي يتحقق عنوانه. لكن نحن نقول أن موضوع الضمان، موضوع ارتفاع الضمان أو الضمان وعدم الضمان، موضوعه عنوان الإقدام على المجانية وعدم الإقدام على المجانية. كل مال للغير يقع في يد شخص يكون مضمونا عليه إذا تلف أو أتلفه، إلا المال الذي أقدم المالك على المجانية فيه، أي جعله في يد الغير مجانا وبلا عوض. وهذا المجاني وهذا الإقدام على المجانية، الإقدام على المجانية أوسع من عنوان الإقدام على هتك المال. يعني هنا حتى إذا سلمنا بأنه لا يصدق عنوان الإقدام على هتك المال، لكن يصدق عنوان الإقدام على المجانية. لماذا؟ لأن هذا الإنسان بحسب الفرق أعطى ماله للغير، من أعطى هذا المال للغير بعنوان الوفاء بالإجارة. الإجارة ما هي هنا؟ الإجارة التي أنشأها هذا المجر إنما هو تمليك للمنفعة بلا عوض، أي تمليك مجاني، الإجارة بلا عوض بحسب الفرق. إذن فقد أقدم هو في نفس عقد الإجارة والمسبب الإنشائي الشخصي، قد أقدم على جعل ماله للغير مجانا، يعني قد أقدم على تمليكه له مجانا، والتمليك مجانا إقدام على المجانية. وهذا المقدار يكفي في ارتفاع الضمان، كونه أقدم على تمليكه للمنفعة بلا عوض معناه أقدم على المجانية، لأنه لم يجعل له عوض بحسب الفرق، لم يجعل له عوض المسمى وأجرة المسمى، وإنما ملكه بلا عوض. معنى تمليكه بلا عوض أنه أقدم عليه، أقدم على جعل ماله مجانا ملكا للآخر، فحينما يجعله مجانا ملكا للآخر هذا إقدام على المجانية، سواء تحققت هذه الملكية شرعا أو لم تتحقق هذه الملكية شرعا، هنا إقدام على المجانية. فحينئذ حتى إذا لم تتحقق الملكية شرعا، وحتى إذا كان هذا هذا غير راض مثلا بتلف ماله بعنوان أنه ماله، بعنوان أنه مال للمجير لا للمستأجر، أفرض أنه غير راض بهذا العنوان، لكنه حينما أعطى هذا المال وملكه بلا عوض أقدم على مجانية تملك الغير لهذا المال، والإقدام على مجانية تملك الغير على هذا لهذا المال، هذا الإقدام يكفي لرفع الضمان فيه، فلا يحكم حينئذ، لا يحكم على مثل هذه اليد بأنها يد الضامنة لا تكون مثل هذه اليد، التلف تحت هذا اليد والإتلاف لا يكون فيه ضمان، لأن المالك بنفس إنشائه وإجرائه للعقد عقد التمليك بلا عوض لماله قد أقدم على المجانية بحسب الحقيقة. فالميزان في ارتفاع الضمان أن يكون المالك قد أقدم على المجانية بلحاظ ماله، والإقدام على المجانية يكون الميزان فيه ما هو منشأه ومسببه الشخصي بلحاظ المنشأ والمسبب الشخصي، كما قلنا بالأمس هذا الإنسان أقدم على المجانية، فلا نحتاج إلى أن نحرز رضا المالك في التصرف في هذا المال على تقدير بطلان الإجارة وبعنوان أن هذا المال باق على ملك المالك الأول، لا يحتاج، نفس أنه كان راضيا بأن ينتقل من ملكه إلى ملك ذاك مجانا، هذا الرضا وحده يرفع الضمان، رضاه من أول الأمر بأن ينتقل من ملكه إلى ملك الآخر مجانا هذا المقدار يكفي لرفع الضمان، فإن الضمان يكون الميزان في أن المالك يريد مالية ماله، وهو هنا لم يريد مالية ماله، إنما يكون المال محترما ومضمونا للغير إذا كان الغير يريد مالية ماله، أما كلما رفع يده عن مالية ماله، إذا رفع يده عن مالية المال بأن ملكه للغير مجانا هذا رفع اليد عن مالية المال، كلما رفع اليد عن مالية المال وقبل أن يكون للغير ملكا للغير مجانا إذن لا ارتفعت حرمة المال، حينئذ حرمة المال هنا ارتفعت، سواء كان راضيا أن الغير بعنوان أن هذا المال باق على ملك الأول يتصرف فيه أو لم يكن راضيا بهذا العنوان، رضاه بأن ينتقل منه إليه بلا عوض هذا بنفسه مجانية وهدر لمالية المال ورفع لليد عن مالية المال، وهذا يكفي عند العقلاء لأن يكون حينئذ إتلاف هذا المال من قبل ذاك الشخص ليس فيه ضمان له، لأنه هو رفع اليد عن هذه المالية بإقدامه على أن يملكه هذا المال مجانا وبلا عوض، أن ينتقل هذا المال إليه مجانا وبلا عوض. إذن فلو نجعل ملاك تلك القاعدة قاعدة ما يضمن وما لا يضمن، الإقدام على المجانية ورفع اليد عن مالية المال ولو الذي يتحقق بنفس إنشاء التمليك بحسب الحقيقة، فإنه حينما ينشئ التمليك معناه يرفع يده عن مالية ماله ولو بحسب مسببه الشخصي، هنا الإقدام على المجانية يكون صادقا، فإذا كان صادقا إذن لا يكون هنا ضمانون، ومن هنا يعرف أنه هنا لا ضمان إذا كانت هذه الإجارة فاسدة، أيضا لا ضمان سواء كان الموجر عالما بالفساد أو كان جاهلا بالفساد، لا ضمان على المستأجر من باب أن المالك بنفس إقدامه على هذه الإجارة قد أقدم على رفع اليد عن مالية ماله وأقدم على مجانية انتقال المال إلى الغير، والمال الذي رضي المالك بأن يكون للغير مجانا وبلا مقابل هذا لا ضمان فيه، لأن هذا معناه أن المالك رفع اليد عن مالية ماله حينما أنشأ هذا الإنشاء، المفروض أن إنشاؤه كان جديا، لم يكن إنشاؤه من أجل الهزل أو من أجل التغرير، كان جديا وحقيقيا، كان قاصدا لهذا المسبب الإنشائي، إذن فيكون قد رضي بأن لا تبقى هذه المالية له وأن تنتقل للآخر، هذا رضا يكفي حينئذ في ارتفاع الضمان، ولا نحتاج إلى أن نثبت أنه يرضى بأن يتصرف الغير وهو المستأجر في مال الموجر بعنوان أنه مال الموجر، هذا الشيء الذي اشترطه المحقق الإصفهاني والذي قد يستفاد من عنوان الإقدام على هتك حرمة المال هذا لا داعي له، لا موجب له، حتى لو تم، فإن قلنا أن عنوان هتك الحرمة لا يصدق إلا مع الرضا بالتصرف بعنوان أنه ماله مال المجير، حتى لو قبلنا تلك النكتة مع ذلك نقول هذا ليس لازما، اللازم أن المال في رفع الضمان أن المالك يرفع اليد عنه يرضى بأن لا يكون له هذا المال بلا مقابل، وقد رضي بأن لا يكون له هذا المال بلا مقابل حينما أنشأ التمليك مجانا وبلا عوض، رضي بذلك، إذن تحقق ما هو موضوع داخل ذاك عبارة أخرى عن الهبة. أخو مو هبة، المفروض المال هنا منفعة عارية، أفرض أن المعاملة فاسدة كما قلنا. إذا قلنا المعاملة صحيحة وتقع عارية، ذاك حين المعاملة تكون صحيحة. قلنا هذا الفرع مبني على أن المعاملة تقع فاسدة، لا تكون هبة عارية، لا تقع لا إجارة شرعا ولا عارية شرعا، لكن مع ذلك لا ضمان فيه لأن ملاك الضمان. المعاملة باطلة كأي معاملة باطلة، بس لا ضمان، لا لم ينتقل المال شرعا، لم ينتقل، هو معنى البطلان. المنفعة لم تنتقل إلى المستأجر، بس ولهذا لو كانت العين باقية يستطيع أن يسترجعها. قلنا أن الشارع لن يمضي هذه المعاملة. فرض المسألة هذه أن هذه المعاملة لا تقع هبة عارية، لأنه يشترط في صحة العقود أن تستخدم، لا تستخدم أسامي العقود الأخرى المباينة مع هذا العقد، وإلا يعني هناك يقال كأنه توقيفية العقود والإنشاءات، فالعارية لابد أن تنشئ بعنوان أعرتك مثلا، أما بعنوان آجرتك بلا عوار لا يكون عارية، فلا يقع عارية ولا يقع إجارة، لأن الإجارة صح في صحتها يشترط وجود المنفعة مع عدم وجود العوض، مع عدم وجود العوض لا يكون هناك إجارة. فكل لا إنشاء الإجارة تم ولا إنشاء العارية تم، فالإنشاء باطل فلا يكون كل العقدين، فلا انتقال للخلل في الإنشاء. فإذا لم يكن انتقال الآن تصرف ذاك، إذا لم يتصرف ويسترجع ماله، المفروض أنه تصرف ذاك في هذا المال، هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ نقول لا يكون ضامنا، لأنه أقدم المالك على تمليك ماله ولو بالإجارة الفاسدة، أقدم بالعقد الفاسد بالإنشاء الذي لم يترتب عليه أثر شرعي، لكن بحسب نظره واعتباره الشخصي هو قد أقدم على أن يعطيه يملكه هذه المنفعة بلا عوض، وهذا معناه أنه كان راضيا بحسب مسببه الشخصي وبحسب اعتباره الشخصي، كان راضيا في أن يمتلك عليه ذاك ماله بلا عوض ومجانا. هذا الرضا يرفع الضمان، هذا معناه هتك حرمة المال، هتك حرمة المال بهذا يتحقق. لا يحتاج هتك حرمة المال إلى أن يكون راضيا بأن يتصرف الغير في مال الموجر بما هو مال الموجر، هذا ليس شرطا، يكفي في الهتك هو هذا المقدار، أن ينتقل هذا إلى الموجر بلا عوض وبلا مال في المقابل، يعني رفع اليد عن مالية ماله وهدر مالية ماله. المقصود من هتك حرمة المال هدر مالية ماله، فقد أقدم على هدر مالية ماله حينما أنشأ تمليكه بلا عوض ومجانا. إذن هذا هو المراد بالإقدام على المجانية، وينبغي أن يكون هو المراد أيضا بهتك حرمة المال، لا عنوان الرضا بتصرف الغير في هذا المال بما هو مال له لا لذاك المتصرف، لكي يقال أنه مثلا هذا لا يمكن استكشافه هنا. إذن فالمعاملة هنا حتى إذا كانت فاسدة سواء كان المجر عالما أو جاهلا لا يكون فيه ضمان من باب تحقق الإقدام على المجانية. وبهذا يعرف أنه هنا قاعدة ما يضمن ولا يضمن ليست مخصصة، يعني هنا تجري قاعدة ما لا يضمن لا قاعدة ما يضمن، وإن كان قد يتصور في بادئ النظر أن هنا لابد من، إذا قلنا بعدم الضمان لابد من أن نقول أن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هنا قد خصص لأن الإجارة من عقود التي تضمن بصحيحها، بينما هنا نقول بفاسدها لا ليس فيه ضمان، كأن هذا تخصيص لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، إلا أن هذا التوهم أيضا غير تام، هذا ليس تخصيصا، لأن المراد بما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ليس ما يضمن بحسب نوعه بصحيحه يضمن بفاسده، بل المراد كما بين في محله ما يضمن بحسب شخصه، ما يضمن بصحيحه لو كان شخص هذه المعاملة صحيحة حينئذ يضمن بفاسده، ومن الواضح أن شخص هذه المعاملة لو كانت صحيحة هنا لم يكن فيها ضمان، فهذه الإجارة وهي الإجارة بلا عوض لو كانت صحيحة لم يكن فيها ضمان، ليس في ضمان المعاوض لأنه بلا عوض بحسب، فلا يضمن بفاسده أيضا. نعم سائر الإجارات التي لا تكون تكون مع العوض لا بلا عوض، نوع الإجارة يضمن بصحيحها، يعني غير هذا الشخص. ليس الميزان في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، النوع، وإنما الشخص. ما يضمن يعني العقد الذي لو كان هذا صحيحا لم يكن فيه ضمان معاوضي، لو كان فاسدا ليس فيه ضمان معاوضي، ولو كان صحيحا شخص هذه المعاملة كان فيه ضمان معاوضي، فلو كان فاسدا أيضا يكون فيه ضمان معاوضي. فمن الواضح أن شخص هذه الإجارة بلا عوض لو كانت صحيحة لم يكن فيها ضمان، لأنه كان فيها ضمان. إذن فلا تخصيص للقاعدة، هنا مورد لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأن الميزان بالشخص لا بالنوع. إذن فالصحيح في هذا المثال الذي هو ثالث الأمثلة في كلام الماتين وهو الأجرة بلا الإجارة بلا عوض، الصحيح عدم الضمان، لكن من دون تفصيل. هو فصل بين فرض العين علم الموجب فلا ضمان أشكل عنده الضمان، وبين صورة الجهل جهل الموجب. كلتا الصورتين هنا يكون بحسب الحقيقة موردا لقاعدة ما لا يضمن، لأنه هنا ملاك عدم الضمان موجودون، وهو هدر مالية المال والإقدام على مجانية المال، فلا يكون هذا بحسب الحقيقة من يتم لا يتم فيه تفصيله، فلا يكون فيه ضمان على كلا الشقين، ويكون من مصادق ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بصحيحه. نقول له أنه مدرك هذا بهذا أردنا أن نبين أنه كما أن مدرك وملاك عدم الضمان هنا موجود، الصيغة التي ذكرها الفقهاء أيضا بعنوان القاعدة قاعدة ما يضمن وما لا يضمن أيضا هنا ليست منخرمة، يعني من حيث الملاك عدم الضمان هنا موجود، من حيث العبارة التي تصيدها الفقهاء وذكروها بعنوان قاعدة وهي قاعدة ما يضمن وما لا يضمن، أيضا بلحاظ العبارة أيضا للقاعدة المتصيدة لا يوجد تخصيصون وتقييدون. نريد أن نبين هذه النقطة، كما أن المدرك يقتضي عدم الضمان، العنوان المأخوذ في كلمات الفقهاء أيضا يقتضي عدم الضمان، لأن العنوان المأخوذ في كلمات الفقهاء وهو عنوان ما يضمن وما لا يضمن لابد أن يحمل على ما يضمن وما لا يضمن بحسب الشخص. المعاملة التي لو كانت صحيحة بشخصها كان فيها ضمان، لو كانت فاسدة ليس فيها ضمان، والمعاملة التي لو كانت صحيحة بشخصها لم يكن فيها ضمان، إذا كانت فاسدة ففيها ضمان. وبهذا الاعتبار لا تقييد ولا تخصيص حتى، يعني لا انخرام للكبرى بالصيغة الواردة في كلمات الفقهاء، والتي قلنا أنها قاعدة ليست هي روح القاعدة، هي العنوان المتصيد، وليست هي مدرك، لم ترد في رواية وآية، وإنما مدركها قاعدة التلف والإتلاف أو الاحترام لمال الغير أو اليد بالبيانات التي أشرنا إليها فيما سبق. هذا ما يرجع إلى هذا الفرع. الفرع الثاني ما إذا آجر داره شيئا منفعة ملكها للغير بالإجارة وجعل الأجرة مالا عرفيا لكن ليس مالا شرعيا كالخمر والخنزير، هنا أيضا حكم المصنف بأنه يكون مع العلم الموجر بالبطلان، حكم بعدم الضمان لأنه بنفس تسليمه العين قد هتك حرمة ماله، لأنه يعلم بأنه لا يترتب هنا صحة، إذن فيكون قد أقدم على هتك حرمة ماله، فلا يكون المستأجر ضامنا، بخلاف ما إذا كان جاهلا، لو كان جاهلا حين يكون المستأجر يكون ضامنا. هذا اتضح الحال فيه هذا الفرع الآخر، وهو أنه هنا إذا جعل شيئا يكون مالا عرفا لكنه لا يكون مالا شرعا، ولأنه ليس مال شرعا فالشرع لم يمضي هذه المعاملة، فلن آجر له الدار بمقدار من الخامر، جعل العوض الخامر، هذه المعاملة حكم الشارع بأنه سحت باطل. أدلة بطلان المعاملات المعاوضات التي يقع ما ليس مالا شرعا لأحد طرفها. وإن كان مالا عرفا. من هنا هل يكون ضامنا إذا تصرف أو لا يكون ضامنا؟ الصحيح أنه هنا يكون ضامنا، لأن قاعدة ما يضمن منطبقة ويكون نكتتها أيضا منطبقة بالنكتة التي أشرنا إليها، لأنه هنا هذا الذي جعل عوضا هو مال بحسب فهم العرف، بحسب الاعتبار العقلائي والعرف، وإنما الشارع أسقط ماليته. إن قلنا بأن المالية أمر اعتباري تشريعي، أو أسقط ملكيته مثلا، إن قلنا بأن المالية ليس أمرا تشريعيا، الملكية أمر تشريعي. على كل حال هذا الإسقاط للمالية هنا ليس إسقاطا للمالية العرفية. إذن فالمالك هنا حينما ملك منفعة الدار مثلا أو الدابة في قبال مقدار من الخمر، لم يرفع اليد عن مالية ماله مطلقا، وإنما أعطاه هذا المال في قبال مال آخر. رأيتم هذا المال الشارع لم لا يراه مالا، فرضوا لا يراه الشارع مالا، لكن العرف والواقع يراه مالا، المالية أو المرغوبية الذاتية الموجودة عند العرف هذا موجود في هذا الشيء. إذن فهو لم يهدر، لم يقدم على أن لا يكون لماله مقابل، بل جعل في قبال ماله وهو المنفعة مقابل، وهذا المقابل أيضا له مرغوبية عرفية ومالية عرفية وإن لم تكن لها مالية شرعية. لم يقل أنا أعطيه هذا المال بلا مقابل كما في الأجرة بلا عوار. إذن فهنا الإقدام على المجانية غير موجودة، لم يقدم على المجانية، إنما أقدم على تمليك ماله وهو المنفع المجر، أقدم على تمليك ماله وهو المنفع في قبال شيء أيضا مال ويريده هذا المجر، وهو الخمر أو الخنزير. إذن فعنوان الهدك حرمة المال أو رفع هدر مالية المال أو الإقدام على المجانية، هذه العناوين هنا لا تصدق. ومن هنا يكون هذا الإنسان المستأجر، وكذلك المستأجر، المستأجر أيضا أخذ هذا المال بعنوان أنه لا بعنوان المجانية وبلا دفع مال في قباله، بل في قبال دفع مال عرفي وإن لم يكن مالا شرعيا، دفع مال عرفي في قباله. إذن فكليهما كل منهما قد أقدم بحسب الحقيقة على حفظ مالية ماله في المقابل، ولو المالية العرفية للمالية الشرعية، فالإقدام على أن يهدر مالية ماله غير موجود من قبل المجر، كما أن الغرور أيضا غير موجود من هذه الناحية من طرف هذا، لأن هذا أيضا أخذه في قبل أن يدفع له مالا ولو مالا عرفيا. فلا يكون عنوان هدر حرمة الهدر المالية أو هدك حرمة المال أو عنوان الإقدام على المجانية لا يكون صادقا، فيكون مقتضى القاعدة الضمان. بعد أن كان هذا المال العرفي لا يصلح لأن يكون هو الضمان، لأن الشارع لم يعطه المالية، فالمعاملة باطلة من هذه الناحية، حينئذ بقي ذاك على ملك مالكه، وتصرف المستأجر فيه تصرف موجب للضمان، المنفعة موجب للضمان، ضمان الغرامة قيمته السوقية، والخمر باق على ملك هذا الإنسان، ولهذا أيضا لم ينتقل إلى ذاك. قاتل الخمر لو أتلفه ذاك لا يضمن المال لهذا الشخص، لأن الشارع لم يحكم عليه بالضمان، لكن هذا لو أتلف مال الغير يكون فيه ضمانون. هذا ما ينبغي أن يقال في هذا الشيء، ويأتي الشيء الثالث.